الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعد المراجعة على عجل تعلق بالدرس التالي. إذا وقع بول الآدمي في الماء الكثير فما حكمه؟ فما حكمه؟ أيوة. طيب لا ليس هكذا. ها ارفع صوتك. ايوه نعم من الحديث، لكن اكمل تفصيل القول. نعم صحيح أحسنت. إلا إذا كان شق نزح فإنه حينئذ يبقى طهور. الماء إذا خلت به المرأة فإنه لا يرفع حدث الرجل، ولكن يشترط الحنابلة أن تخلو به بطهارة كاملة. فمن أين أخذوه؟ لا من أين أخذه؟ أحسنت. من أين أخذه من الحديث؟ لا 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 وإذا أطلق الطهور ويجب به الطهارة كاملة. من أين أخذوا قيد خلت به؟ من أين أخذوا قيد إذا خلت به؟ من قوله ها؟ إذا خلت حديثه إذا خلت في أي كتاب؟ طيب أنت شيء. لا نعم من أين أخذوا هذا القلب؟ حضر. طيب أنت أحسن. من فتاوى الصحابة. من فتاوى الصحابة. إذا رفع المسلم بالماء الحدث فما حكم الماء عند الحنابلة؟ لا اليمينة. نعم كيف؟ طاهر. لماذا يعتبرونه طاهر؟ ما أسمع. للخلاف يستدلون بالخلاف هم؟ لا غير صحيح. إيه ليش يستعمل بطهارة صار طاهرة؟ كيف؟ ما أسمع. وإذا استخدم بطهارة مستحبة؟ ولماذا يصبح طاهر؟ أنا أقول استخدم في رفع حدث لماذا؟ لا في الأخير هناك. نعم طيب
قال السلام لا بسم الله بسم الله الدائم وعزيز
صح.
ثانيا قال لولا أن الماء يصيب منه الطهورية لما نهى.
لولا أنه يصيب الطهورية لما نهى. بسم الله
الرحمن الرحيم.
يعني يا اخوان بالنسبه للمتن اذا ما إذا لم يكن الإنسان يراجع مراجعة دقيقة يوميا ويهضم المعلومة ويفهمها فإنه سيخسر خسارة كبيرة بسبب سرعة إنهاء المتن من المعلومة ما نسأل الله معين أن ننهي بسنتين، فإذا فوت الإنسان يوم أو يومين يؤثر عليه جدا. فأنا أدعو إخواني إلى المراجعة، وفي أول درس قلت لكم إذا لم يتقن الإنسان القدر المشروح يوميا فسيؤدي ذلك إلى عدم إتقان المتن جملة من قوله أو كان من توقفه. نعم، هذا هو آخر نوع من أنواع المياه الطاهرة. إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. إذا غسل الإنسان النجاسة وزالت النجاسة فالماء المنفصل بعد آخر غسلة إذا لم يكن متغيرا يصبح عند الحنابلة طاهر، يصبح عند الحنابلة طاهر. هذا هو الحكم. بقينا لماذا يعتبر الحنابلة الماء الذي أزلنا به النجاسة طاهرا؟ الجواب للأصل السابق، وهو أنه مستعمل في إزالة الخبث، وهو أنه مستعمل في إزالة الخبث. وإذا كان مستعملا في إزالة الخبث فإنه يعتبر مستعمل في طهارة واجبة، وقاعدة المذهب أن الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه يعتبر طاهر وليس طهورا. وأخذنا الخلاف في مسألة الماء المستعمل في طهارة واجبة وأدلة الحنابلة والقول الثاني ودليل القول الثاني، وعرفنا مما سبق أن الصواب أن الماء الذي يستعمل في طهارة واجبة يبقى ماذا؟ يبقى طهور، إذ لا دليل على انتقاله أن يكون طاهرا. ولكن ذلك وحكم الحنابلة أنه يصبح طاهر مقيد بأن ينفصل بلا تغير. وسنستكمل أقسام الماء المنفصل من محل التطهير عند قول المؤلف في قسم النجس أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وبهذا انتهى الطاهر وانتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم النجس، فقال والنجس ما تغير بنجاسة. عرف الشيخ رحمه الله المؤلف النجس بأنه الماء الذي تغير بنجاسة، ويجب أن تحفظ هذه العبارة دائما وأبدا، الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس. والدليل الإجماع، الدليل الإجماع، وهو إجماع قوي. والسبب أنه إجماع قوي أن ممن حكاه الإمام أحمد، والإمام أحمد يتشدد في الإجماع كما أنه حكى الشافعي أيضا، ومثل هؤلاء إذا حكوا الإجماع فلا شك أن حكايتهم للإجماع أقوى من حكاية ابن المنذر أو ابن قدامة أو غيرهما أو ابن عبد البر. والماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت فإنه يصبح نجسا ولو كان التغير يسيرا، قد يكون التغير يسير جدا ومع ذلك يبقى نجس، ومع ذلك يبقى نجس. هذا هو النوع الأول من المياه النجسة، وهو ما تغير بالنجاسة. النوع الثاني يقول الشيخ أو لاقاها وهو يسير، تقدم معنا أن الحنابلة يرون أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. فيقول المؤلف فيما سبق وإن بلغ قلتين وهو الكثير فلم تغيره فطهور، وإن بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور. مفهوم هذه العبارة السابقة أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ينجس ولو لم يتغير، وهو ما يعبر عنه الحنابلة بقولهم ينجس بمجرد الملاقات. هذا المفهوم صرح به المؤلف هنا فقال أولاقاها وهو يثير. معنى أولاقاها وهو يثير يعني إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه يتغير بمجرد هذه الملاقاة وإن لم يتغير. إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه ينجس بمجرد هذه الملاقاة وإن لم يتغير. وهذا لابد أن تفهموه لأنه أمر مهم عند الحنابلة وينبني عليه مسائل مهمة أيضا. إذا الحنابلة يرون أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس ولو لم يتغير. يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجس. وما هي درجة هذا الحديث؟ نريد جواب يكون تفضل. نعم في خلاف، فمن الأئمة مثل فمن الأئمة من يصححه مرفوعا كالدارقطني وابن معين، ومنهم ومنهم من يجعله موقوفا كالحافظ المزي وشيخ الإسلام، ومنهم يضعفه كزيد علي بن القيم، وأحسن هذه الأقوال الثلاث الأول. يستدلون بهذا الحديث، يعني يستدلون بمفهوم هذا الحديث. والقول الثاني، وهذا مذهب الجمهور، والقول الثاني في هذه المسألة أن الكثير والقليل لا ينجس إلا بالتغير. ويستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والأقرب القول الثاني. وجه الترجيح أن حديث القول الثاني أخف من حديث القول الأول، لأنه نص ودليل القول الأول مفهوم، والنص دائما مقدم على المفهوم. نحتاج أن نجيب على دليل القول الأول وهو حديث القلتين، فالجواب عنه من وجهين. الأول أنه ضعيف عند بعض العلماء كما تقدم معنا، والثاني أن الحكم أخذ منه مفهوما وأخذ من حديث أبي سعيد منصوصا، والمنصوص مقدم والنص مقدم على المفهوم. إذا كان الحكم منطوق به في النص فهو مقدم على المفهوم. إذا تبين معنا الآن حكم الماء إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وتبين معنا بالتفصيل حكم الماء القليل إذا لاقته النجاسة من قوله أو لاقاها وهو يسير. ثم قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. إذا غسل الإنسان محلا نجسا كأن يغسل إناء أصابه بول أو دم، أو يغسل قماش أصابه بول أو عذرة مائعة أو دم أو أي عين نجسة، إذا غسل الإنسان هذه الأعيان فإن ما يتبقى من الماء وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله انفصل له ثلاث أنواع، وهذا يحصر لك المسألة. الأول أن ينفصل نجسا متغيرا بالنجاسة، أن ينفصل متغيرا بالنجاسة، يعني غسلنا هذا الإناء المصاب بنجاسة فانفصل الماء بعد غسل الإناء متغيرا بالنجاسة التي كانت في الإناء، فهذا الماء المنفصل نجس بالإجماع كما تقدم معنا، لأنه ماء تغير بنجاسة. الثاني أن ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير، أن ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير بها، فهذا عند الحنابلة يعتبر نجس. لماذا؟ لأنه يسير لاقى النجاسة، وهو يكون هنا عندنا أو لاقاها وهو يسير. القسم الثالث وقد تقدم معنا أن ينفصل عن محل النجاسة بعد زوالها ولم يتغير، فهذا عند الحنابلة طاهر والصواب أنه طهور. لماذا يعتبره الحنابلة طاهر؟ لما تقدم معنا أنه رفع به أو أزيلت به النجاسة، والماء إذا رفع به الحدث أو أزيلت به النجاسة عند الحنابلة يعتبر طاهر ولا يعتبر طهور. إذن كم قسم الماء المنفصل عن المحل المتنجس؟ ثلاثة. ولعلنا الآن تصورنا معنى أن ينفصل الماء، يعني أن يخرج من الإناء المتنجس أو من الثوب المتنجس أو من البصاب أو من القماش أو ما شابه هذه الأمور. انتهى الشيخ الآن من بيان القسم الثالث وهو النجس. إذن الماء النجس عرفنا أقسامه و ماهيته عند الحنابلة، والخلاف في الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغير. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة التطهير، لما بين الماء المتنجس بين كيف نطهر هذا الماء المتنجس. التطهير، تطهير الماء المتنجس يحصل بثلاثة أمور مختصرة وواضحة: المكاثرة والتغير والنجش. هذه عناوين لما تحصل أو لما يحصل به التطهير: المكاثرة والتغير وإيش والنجش. فالمكاثرة تطهر الماء القليل والكثير، سيأتينا هذا في كلام المؤلف، ولكن أحب أن أذكر جملة الأحكام حتى تتصورها ثم نرجع إلى كلام المؤلف. إذن المكاثرة تطهر الماء المتنجس سواء كان قليلا أو كثيرا، والمتغير أو التغير يطهر القلتين فقط. والنجح المتغير يطهر القلتين فأكثر، والنجح لا يطهر إلا ما كان أكثر من قلتين، فهو أضيق أنواع التطهير. النجح لا يطهر إلا ما كان أكثر من قلتين، يعني أن النجس لا يؤثر في القلتين، لا يمكن أن تطهر ماء نجسا مقداره قلتين. بماذا؟ بالنجس. نأتي إلى تفصيل كلام المؤلف وهو يوضح. يقول الشيخ هنا: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير طهر، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير طهر، هذا الذي نسميه المكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يضاف إلى الماء المتنجس ماء طاهرا كثيرا. علمنا من قوله طهور كثير أنه يشترط للتطهير بالمكاثرة أن يكون الماء المضاف كثير، والكثير في عرف الفقهاء ما بلغ قلتين فأكثر. قوله فإذا أضيف، فإن أضيف إلى الماء، الماء هنا القليل أو الكثير؟ القليل والكثير، القليل والكثير، لكن الماء المضاف لا بد أن يكون كثير. فعندنا ماء متنجس نريد أن نطهره، هذا الماء المتنجس إذا أردنا أن نطهره بإضافة ماء آخر يجب أن يكون الماء المضاف كثير، وهذا معنى قوله طهور كثير، إن أضيف طهور كثير. غير تراب ونحوه، يعني أنه عند الحنابلة لا يمكن أن نطهر الماء بالتراب. لماذا؟ قالوا لأن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى، أن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى. أما الماء فإنه يدفع النجاسة عن غيره وعن نفسه، لأن الماء إذا كان يطهر غيره فمن باب أولى أن يطهر نفسه. إذن إذا أردنا أن نفهم الفرق بين الماء والتراب عند الحنابلة فالفرق بينهما واضح، الفرق بينهما أن الماء يطهر غيره فمن باب أولى أن يطهر نفسه، لكن التراب لا يطهر غيره فمن باب أولى لا يطهر نفسه. والقول الثاني في مسألة التراب وهو قول عند الحنابلة أنه يطهر، يعني أن إذا وجدنا ماء متنجسا وأضفنا إليه تراب فطهر تغير ذهبت عنه علامات النجاسة فإنه يعتبر طاهر حتى لو كان هذا التطهر صار أو حصل بالتراب. وهذا القول الثاني هو الصواب لما تقدم معنا أن النجاسة إذا زالت زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. انتهينا الآن من كيفية التطهير بالمكاثرة، ننتقل إلى التطهير بالزوال. فقال المؤلف أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. إذا كان عندنا ماء نجس كثير وتركناه مدة من الزمن ثم وجدناه بسبب هذا الزمن تغير فزالت عنه علامات النجاسة، فالآن الطهارة حصلت بماذا؟ بالتغير الذي قد يكون سببه المكث أو لأي سبب آخر، أو اختلاف الأجواء أو شدة الحرارة، مهم أنه تغير بنفسه بدون إضافة ماء إليه، هذا الماء يكون طاهر عند الحنابلة طهور. ولكن يشترط في الماء الذي يطهر بالمكث أو بالزوال أن يكون كثير، ولذلك يقول الشيخ هنا أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، النجس الكثير، فإن كان قليلا فإن هذا النوع من التطهير لا يصلح فيه. ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثالث من التطهير وهو النزح، والنزح معناه إخراج الماء من البئر أو مما هو فيه، قد يكون بئر أو بركة أو أي شيء يجمع الماء. إذا كان عندنا ماء متجمع في بركة أو في بئر نجس فيمكن أن نطهره بأن ننزحه، أي نخرج الماء من البئر إلى أن يبقى في البئر ماء طهور، لأن البئر مع النجس يخرج فيه ماء جديد طهور. ولكن يشترط في هذا الماء الذي نطهره بالنجح أن يكون أكثر من قلتين، بحيث يبقى بعد النجح قلتين، بحيث يبقى بعد النجح مقدار إيش؟ قلتين. إذن السؤال، هل يمكن أن نطهر ماء نجس مقداره قلتين فقط بمجرد النجح؟ لا. لماذا؟ لأنه يشترط أن يبقى بعد النجح قلتان. صحيح، يشترط أن يبقى بعد النجح قلتان. واضح الآن كيفية التطهير بالنجح. النجح قد يكون يطهر الإناء بسبب أن نخرج من خلال عملية النجح العين النجسة، قد ننجح فتخرج معنا العين النجسة فيزول تأثيرها على الماء فيصبح الماء طهور، وقد يكون بسبب انبعاث ماء جديد كما في الآبار. المهم، لأي سبب من الأسباب، إذا نزحنا الماء النجس الذي فوق قلتين وطهر فإنه يصبح طهور، لأن النزح أداة أو وسيلة من وسائل التطهير. إذن صار التطهير عند الحنابلة بثلاث وسائل، إما بماذا؟ بالمكاثرة أو بالتغير أو، والمكاثرة تطهر الماء القليل والكثير، والتغير يطهر الماء الكثير فقط، والنزح لا يطهر إلا الماء الذي فوق القلتين أكثر من الكثير، بحيث يبقى بعد النزح مقدار قلتين. هذا التفصيل عند الحنابلة. عرفنا كيف نطهر الماء عند الحنابلة. والقول الثاني في مسألة التطهير أن التطهير يتم بأي وسيلة من الوسائل، متى زال تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا بأي وسيلة من الوسائل التقليدية أو الحديثة فإن الماء يصبح طهور. وتعرفون الدليل أو التعليل، وهو ما سبق معنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في نعليه نجاسة إذا أراد أن يدخل المسجد أن يفرقهما بالتراب، فجعل التراب صلى الله عليه وسلم مطهرا. وتقدم معنا أن أحاديث الاستجمار تدل على أن التطهير يحصل بأي أداة. إذن الآن القول الثاني في هذه المسألة المهمة وهي تطهير المياه أنه يتم بأي وسيلة من الوسائل، فمتى زال وصف النجاسة زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم لما بين الشيخ رحمه الله الماء الطهور والطاهر والنجس انتقل إلى مسائل يشترك فيها أو تشترك فيها هذه الأنواع الثلاثة، انتقل إلى مسائل تشترك فيها هذه الأنواع الثلاثة. وبهذا نعرف دقة الفقهاء وحسن تدرجهم في المسائل الفقهية. فقال: نعم، ذكر الشيخ في آخر هذا الباب مسألتين. فقط. مسألة الأولى الشك، والمسألة الثانية الاشتباه. الشك وماذا؟ والاشتباه. لكنه فصل في الاشتباه لكثرة مسائله، واكتفى في الشك بمسألة واحدة لوضوحها وإجماع العلماء عليها، فقال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة في الشرع كبيرة، وهي أن الإنسان إذا شك في نجاسة ماء أصله طهور فإنه يبقى طهور، وإذا شك في طهارة ماء أصله نجس فإنه يبقى نجس، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره فإنه يبقى طهور، أو شك في طهارة ماء أو غيره فإنه يبقى نجس، فإنه يبقى نجس. الدليل على هذه القاعدة قاعدة أجمع عليها الفقهاء، وهي من القواعد الخمس الكبار: اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة متفق عليها، لم ينازع فيها أحد من أهل العلم. اليقين لا يزول بالشك، من حيث هي قاعدة لم ينازع فيها أحد من العلماء. دليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وهو في الصلاة فلا ينفرد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وهذا الحديث نص في دعم القاعدة، أن الإنسان لا ينتقل إلى المتيقن عن المتيقن إلى المشكوك فيه، وإنما يبقى على المتيقن. إذن هذه المسألة واضحة، إذا شك الإنسان في شيء فإنه يبقى على الأصل واليقين. فإذا وجدنا إناء فيه ماء أعرف أنه طهور ثم شككت في كونه نجسا، فحكم الماء في الشرع طهور. وإذا علمت أن الماء الذي في هذا الإناء نجس ثم شككت أنه طهر، فالأصل أنه، وهكذا تكون أحكام المياه من حيث الشك واضحة. ثم ننتقل إلى الاشتباه. يقول الشيخ هنا: إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا قطهما. نريد الآن أن نقرر مذهب الحنابلة. أولا نفهم مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون: إذا اشتبه إناء فيه ماء طهور بإناء فيه ماء نجس فلم يعد الإنسان يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس، فإن الحنابلة يقولون يترك الماءين ولا يتحرى ويتيمم، ولا يشترط لتيممه لا الإراقة ولا إيش ولا الخلط، لا الإراقة ولا الخلط. واضح الآن؟ ماذا نصنع إذا اشتبهت المياه علينا عند الحنابلة؟ إذا اشتبه ماءان أحدهما طاهر الآخر نجس فإننا ندع الماءين، وماذا نصنع؟ ولا نتحرى، لأنه يقول ولا يتحرى، ونتيمم ولا يشترط للتيمم لا الخلط ولا الإراقة. وهذا الحكم عند الحنابلة يشترط فيه ألا يمكن تطهير أحد الماءين بالآخر، فإن أمكن فنطهر أحد الماءين بالآخر. الدليل ما هو دليل الحنابلة؟ لماذا قرروا هذا الحكم للمياه المشتبهة؟ الدليل قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث في إسناده ضعف لأن فيه رجلا مجهولا، لكن الحافظ في الفتح ذكر له شواهد كثيرة في الحقيقة يتقوى بها، وإلا فإن ابن رجب يقول أنه في إسناده مجهول، لكن هذه الشواهد تقويه ويؤيده الأصول العامة. إذن يستدلون بهذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدليل الثاني قالوا أن اجتناب الماء النجس واجب في الشرع، وهذا صحيح، لا يجوز للإنسان أن يتلبس بماء أو أن يمس ماء نجسا. ولا يمكن اجتناب النجس إلا بترك الماءين، لأنه إذا استعمل الإنسان أحد الماءين فقد يكون استعمل النجس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذا التعليل ذكره الحنابلة، ولكن الاستدلال بالحديث أحسن، لأن الإمام أحمد له عناية بالآثار لا بالتعليلات. الآن عرفنا مذهب الحنابلة ودليلهم وماذا يصنع الإنسان إذا اشتبهت عليه المياه. القول الثاني في مسألة الاشتباه أن الإنسان يتحرى، وهذا مذهب الإمام الشافعي. يتحرى ويعمل على غالب ظنه. الدليل، استدل الإمام الشافعي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى وليبني على ما استيقن. وجه الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ أنه إذا أمر الإنسان بالتحري في الصلاة وهي أعظم من الطهارة، فلا أن يتحرى بالطهارة من باب أولى. وإذا تأملت في استدلال الشافعي تجد أنه متين، لأن الإنسان في الصلاة وهي الصلاة أعظم من الطهارة بكثير، وعمود الدين، يجوز للإنسان أن يتحرى فيها، من باب أولى أن يتحرى في المياه المشتبهة. وهذا القول هو الصواب لما علمتم من قوة استدلال الشافعي. لكن إذا تحرى الإنسان ولم يتبين له شيء فماذا يصنع؟ الشيخ الفقيه المرداوي في الإنصاف يقول على القول بالتحري إذا تحرى ولم يتبين له شيء فإنه يتيمم. وشيخنا رحمه الله يقول بل يعمل بما استقر عليه، بما اطمأن قلبه، وإن لم توجد قرينة ويتوضأ بأحد الماءين فإن هذا خير من التيمم، فإن هذا خير من التيمم. سؤال مهم جدا، كيف يشتبه الطهور بالنجس؟ ونحن نقول أن النجس هو الماء الذي يتغير، كلمة يتغير، إذا كان يتغير كيف يشتبه؟ نعم، كيف؟ نعم، يتصور مثل أن يعلم الإنسان أن هذا الإناء وقع فيه بول ليس له لون ولا رائحة ولا طعم، وهذا يوجد. ويتصور جدا عند الحنابلة الذين ينجسون بمجرد الملاقاة بالنسبة للماء القليل. المهم أنه يتصور، وإن كان تصوره قليل ونادر. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما. هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وممن نصر هذا القول ابن قدامة. نحن الآن نتكلم تفصيل داخل مذهب الحنابلة، أنه لا يشترط التيمم، لا يشترط للتيمم الإراقة. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي اشتبهت عليه المياه لا يجد المياه أو غير واجد للمياه شرعا، فيسلق عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، لأنه الآن لم يجد ماء حسا أو شرعا. شرعا لأنه لا يستطيع شرعا أن يتطهر بأحد المائين للاشتباه. إذا لا يشترط، لو قلنا أن الإنسان يتيمم ولا يتحرى لا يشترط لا الإراقة ولا الطهر. ثم قال: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وصلى صلاة واحدة. هذه المسألة مفروضة على القول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام. أما على القول الثاني الذي يجعل المياه إما طهور أو نجس ولا يوجد في الشرع قسم ثالث يسمى طاهر فلا تتصور أصلا هذه المسألة. إذا اشتبه ماء طاهر بطهور فإن الحنابلة يقولون يتوضأ من الماءين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم يصلي صلاة واحدة. معنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ وضوءا كاملا من هذا الماء ووضوءا كاملا من الماء الآخر. لماذا يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من هذا ولا يتوضأ وضوءا كاملا من المائين كل واحد منهما على حدة؟ أجابوا عن هذا بأنه إذا توضأ وضوءا كاملا من كل إناء توضأ مع التردد وعدم الجزم، والوضوء عبادة يشترط لها النية ويشترط لصحة النية أن يكون الإنسان جازما بها غير متردد. فإذا توضأ من كل إناء على حدة لا بد أن يكون متردد. وجه التردد أنه إذا توضأ من هذا الإناء فسيتردد، ربما يكون هذا الإناء هو الطهور وربما يكون الطاهر، وإذا توضأ من الإناء الآخر فكذلك سيتردد، ربما يكون هذا الإناء طهور وربما يكون طاهر. بينما إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا بنية واحدة فإن هذا الوضوء وضوء مجزوم به بلا تردد، فصح هذا الوضوء. وذكرت لكم بالأمس قاعدة أن كثرة التفاصيل المتعبة في القول دليل على ضعفه، فهذه المسألة بالذات من أدلة ضعف وجود الماء الطاهر، من أدلة ضعف وجود الماء الطاهر في الشرع. ثم قال الشيخ: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، اكتبوا معنا يا إخوان، فإما أن يكون عدد الثياب النجسة معلوم وإما أن يكون مجهول. مثال معلوم: رجل عنده 10 ثياب يعلم أن النجس منها 3 ثياب لكن لا يستطيع أن يحدد هذه 3 ثياب من بين 10 ثياب، فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة. ففي المثال كم فيصلي؟ 4 صلوات. واضح أو ليس بواضح؟ هذا التفصيل إذا كان عدد الثياب النجسة معلوم أو مجهول؟ معلوم. طيب النوع الثاني أن يكون عدد الثياب النجسة مجهول. مثاله: رجل عنده 10 ثياب نفس العدد حتى يتضح الفرق، فيها ثياب نجسة، نقول له: كم ثياب النجسة التي تظن أنها نجسة؟ يقول: لا أدري. نقول: كم ثوب أكثر 3 4؟ يقول: لا أدري. فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب جميعا ولو كثرت ثم يزيد صلاة واحدة. فكم سيصلي؟ صحيح 11 صلاة. عرفنا الفرق؟ في المسألة الأولى سيصلي 4 صلوات فقط، في المسألة الثانية سيصلي عدد كبير 11 صلاة. طيب ما هو دليل هذا التفصيل؟ قالوا: لأنه بذلك يخرج من العهدة يقينا، يعني أنه يصلي بذلك يكون مصلي صلاة صحيحة يقينا فتبرأ الذمة. الآن عرفنا مذهب الحنابلة، تصورنا سواء كانت ثياب النجسة معلومة العدد أو مجهولة العدد. القول الثاني في هذه المسألة أنه يتحرى، يتحرى ينظر في هذه الثياب ويتحرى من خلال القرائن والعلامات، ويصلي صلاة واحدة بثوب واحد بعد التحري. والدليل ما تقدم معنا من حديث ابن مسعود، لأنه إذا كان التحري في ذات الصلاة فلا أن يتحرى في شرط الصلاة من باب أولى، ستر العورة شرط من شروط الصلاة. واضح ولا لا؟ فالآن فرق كبير بين قول يلزم الإنسان أن يصلي 10 صلوات أو أكثر، وبين قول يلزم الإنسان أن يصلي صلاة واحدة. بهذا انتهى ما يتعلق بالمياه. ننتقل إلى باب الآنية. نعم اقرأ.
باب الآنية. قل لو كان الطاهر ولو نميما يباح استخاره واستعماله إن كان إلا أن يتذهب وظفرة.
نعم نعم يعني. قال رحمه الله باب الآنية. الباب ما يدخل منه إلى المقصود حسيا كان أو معنويا. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء هذا تعريف الآنية. وذكر باب الآنية بعد المياه لأن الآنية يحمل بها المياه، فلما ذكر الماء وأحكامه ذكر ما يحمل به الماء وهو ترتيب منطقي. قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو تميما يباح اتخاذه واستعماله. قاعدة قاعدة كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الدليل أن الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة، لأن الله تعالى ذكر في كتابه أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. هذا دليل عام. دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من نحاس تارة ومن جلد تارة ومن خشب تارة، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ من أي إناء طاهر مباح. إذا عرفنا قاعدة المذهب وهي قاعدة صحيحة، وعرفنا دليل الحنابلة وهو دليل صحيح ثبوتا واستدلالا، قال يباح اتخاذه واستعماله. يفهم من قول المؤلف رحمه الله اتخاذه واستعماله أن بين الاتخاذ والاستعمال فرق، أن بينهما فرقا، وهو صحيح. فالاتخاذ هو بسهولة الاقتناء لا للاستعمال، الاقتناء لا للاستعمال. إذن لماذا؟ إذا كان اقتناء لا للاستعمال لماذا؟ ربما للزينة أو لأي غرض آخر. إذن الفرق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو اقتناء الإناء لا للاستعمال وإنما للزينة ونحوها. فالاتخاذ والاستعمال كلاهما جائز، والاتخاذ والاستعمال بينهما تلازم. وعند شيخ الإسلام قاعدة مفيدة أن كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قاعدة تبين للإنسان كثيرا من الأحكام. كلما حرم استعماله حرم ايش؟ كالملاهي. يعني لو ان الانسان اتخذ آلة ملاهي في البيت بدون استعمال، بدون اي استعمال، هل يجوز له ان يجعلها كزينة في البيت؟ لا يجوز. لماذا؟ لان القاعدة تقول ان كل شيء يحرم استعماله يحرم ماذا؟ اتخاذه. لماذا؟ قالوا لان الاتخاذ ذريعة الى الاستعمال. ثم قال الشيخ: الان عرفنا هذه المسائل وهي واضحة وظاهرة، ان الفواني المباحة يجوز ان تستعمل مهما كانت مادة الصنع، إلا ما استثني وهو في قوله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها. آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب بإجماع العلماء، لحديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنهما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أو فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وحديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد الخاص يدل على أن الشارع يعتبر أن استعمال هذه الأواني من الكبائر، وليست أمرا سهلا كما يتعامل معها كثير من الناس. إذن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محل إجماع. قال رحمه الله: ومضبب بهما يحرم استعمال الآنية التي ضببت بالذهب أو الفضة. والتضبيب هو إصلاح من صدع من الإناء بالذهب أو الفضة في هذا الباب. قد يكون التضبيب بمعدن آخر، لكن نتكلم عن التضبيب بالذهب والفضة، هو إصلاح من صدع من الإناء، يعني من كثر من الإناء بالذهب والفضة. الدليل على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال الأواني التي صنعت من مادة أخرى إذا كان فيها ذهب أو فضة. الدليل أن الدارقطني أخرج هذا الحديث وذكر أنه في لفظ له أو في شيء فيه شيء منهما. هذا اللفظ أو في شيء، يعني في إناء فيه شيء منهما، يعني من الذهب والفضة، هذا اللفظ حسنه الدارقطني نفسه في السنن، ولذلك فهو صالح للاستدلال. الدليل الثاني، نحن الآن نتكلم عن مسألة معينة مهمة، وهي أنه كما أنه يحرم أن نستعمل أواني الذهب والفضة، يحرم أن نستعمل الأواني التي فيها ذهب وفضة ولو كانت مصنوعة من نحاس أو من أي معدن آخر. الدليل هذا اللفظ الذي ذكره الدارقطني، وهو أو إناء فيه شيء منهما. الدليل الآخر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام مفيدة، يقول: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. فتحريم الذهب والفضة يقتضي تحريم أبعاد الذهب والفضة. إذا قاعدة تقول أن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم أبعاد هذا الشيء، إذن إذا قيل لك: ما حكم الإناء المصنوع من نحاس وضبب بالذهب والفضة؟ لا يجوز. ما حكم الإناء المصنوع من خشب وطلي بالذهب؟ لا يجوز. ما حكم الإناء المصنوع من بلاستيك وموه بالذهب؟ لا يجوز. لماذا؟ للحديث والتعليم، للحديث والتعليم. إذن عرفنا الآن حكم الأواني المصنوعة من خالص الذهب أو الفضة، والأواني المصنوعة من معادن أخرى إلا أن فيها ذهبا أو فضة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. قوله يحرم اتخاذها واستعمالها، يعني أن الحنابلة يرون أن آنية الذهب والفضة يحرم فيهما الاتخاذ والاستعمال، سواء كان الاستعمال في الأكل أو الشرب أو في غيرهما، كالاستعمال للإدهان أو الاغتسال أو أي استعمال، أو الوضوء أو أي استعمال آخر. إذن الحنابلة يرون أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالهما في الأكل والشرب وفي غيرهما من الاستعمالات كالوضوء والاغتسال والإدهان، واضح؟ ومذهب الحنابلة هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، بل حكي إجماعا، بل حكي إجماعا عامة أمة محمد على هذا القول، وجملة المحققين من أهل العلم المتقدمين على هذا القول أنه يحرم الاستعمال في الأكل والشرب وفي غيرهما. الدليل، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث أم سلمة السابق وحديث حذيفة، قيل لهم حديث حذيفة وأم سلمة خاص بالأكل والشرب، قالوا أن هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن الأواني غالبا ما تستعمل في الأكل والشرب، ولذلك ذكر في الحديث. ثم قالوا وعندنا دليل آخر، قالوا أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضة هكذا بدون التفرق أو التعرض لقضية ماذا؟ الأكل أو الشرب. وهذا الحديث ذكره ابن حزم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن آنية الذهب والفضة مطلقا بدون تقييد بالأكل والشرب. إذن استدلوا بهذين الدليلين. القول الثاني أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، القول الثاني أن المحرم هو الأكل والشرب فقط. استدل هؤلاء أيضا بعدة أدلة. الدليل الأول أن الأحاديث المانعة جاءت في الأكل والشرب فقط، وهذا دليل واضح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولو كان يريد النهي عن جميع الاستعمالات لجاء بلفظ يشمل جميع الاستعمالات. الثاني قال أم سلمة هي التي روت هذا الحديث، وقد اتخذت جلدلا من فضة وضعت فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن استدلوا بأن الحديث نص على الأكل والشرب، وأيضا استدلوا بأن أم سلمة وهي التي روت الحديث استخدمت آنية من الفضة، والراوي أعلم بما روى، فكأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تخصيص النهي بالأكل والشرب. هذا القول يعني لا أذكر الآن لا أذكر أحدا قال به إلا الصنعاني والشوكاني، يعني من المتقدمين، من المتقدمين الصنعاني والشوكاني، الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن عيينة وسائر الفقهاء السبعة ومن بعدهم وجملة العلماء من المتقدمين كلهم يرون أنه لا يجوز استعمال في الأكل والشرب وفي غيرهما. إنما يعني من نصر هذا القول وأظهره الصنعاني وبعده من الشوكاني. لذلك أنا أرى بناء على أن جمهور السلف على القول الأول، وبناء على الحديث الذي ذكره ابن حزم وهو نص المسألة، أن الصواب إن شاء الله أن سائر الاستعمالات محرمة. أكلا وشربا وغيره. لما تقدم الآن وينبغي أن يكون الإنسان عنده توقف في الحقيقة إذا صار جمهور السلف أو كل السلف على قول من الأقوال والمخالف يعني متأخر، ينبغي أن يكون عند الإنسان تردد كبير جدا في مخالفة جمهور السلف. هذا من جهة. من جهة أخرى الدليل الذي ذكره ابن حزم قوي، ليس فقط ترددا لمخالفة السلف أيضا من جهة الدليل. قال المؤلف ولو على أنثى، ولو على أنثى، نفهم من هذه العبارة قاعدة مفيدة وهي أن باب الآنية أضيق من باب اللباس، باب الآنية أضيق من باب اللباس، وهذه القاعدة المفيدة قررها شيخ الإسلام وهذه العبارة تدل عليها. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ لأن المرأة هو يقول ولو على أنثى، الأنثى هل يجوز لها في باب اللباس أن تتحلى بالذهب والفضة؟ نعم. والأنثى هل يجوز لها في باب الآنية أن تستخدم آنية الذهب والفضة؟ لا. فعرفنا أن آنية الذهب والفضة أضيق، أن باب الآنية أضيق من باب اللباس. ثم قال وتصح الطهارة منها، يعني أنه مع أن آنية الذهب والفضة يحرم على الإنسان أن يستعملهما في الطهارة، لكن مع ذلك لو توضأ الإنسان فإنه آثم ولكن طهارته صحيحة. لماذا؟ التعليل لأن النهي يعود لأمر خارج عن العبادة، لأن النهي يعود على أمر خارج عن العبادة، وهذا صحيح ما ذكره نبل صحيح. فإذا جاء إنسان واشترى آنية من فضة وتوضأ منها فنقول أنت آثم ولكن الوضوء فيه صحيح. السلام. يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء هذا استثناء من التحريم، يعني يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة والمضبب إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. تقريب مذهب الحنابلة أنه يجوز استعمال الآنية المضببة بشروط. الشرط الأول أن تكون يسيرة، والشرط الثاني أن تكون من فضة، والثالث أن تكون لحاجة. ويمكن أن نقول الشرط الرابع أن تكون ضبة، يعني أنه يجوز استخدام الآنية التي فيها ذهب التي فيها فضة بشرط أن تكون على شكل ضبة، أما لو كانت حلقة أو تمويه يعني مموه فإنه لا يجوز، فقط الضبة التضبيط. الدليل على هذه الشروط أن تكون ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة أن البخاري أخرج عن أنس رضي الله عنه أن فدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. إذن كيف نستنبط الشروط التي اشترطها الحنابلة من الحديث؟ أولا قوله ضبة من قوله فاتخذ مكان الشعر. يسيرة تستنبط من الحديث لأن غالبا التضبيط يكون يسير، من فضة هذا نص الحديث سلسلة من فضة لحاجة. من أين تؤخذ من الحديث؟ الكسر صحيح، لأنه لولا أنه انكسر لم يحتاج إلى تطبيقه، ولكن سيأتينا أن هذا القيد ليس بصحيح. المقصود بالحاجة هنا أن يتعلق بها غرض صحيح، لا أن لا يوجد غيرها، أن يتعلق بها غرض صحيح لا أن لا يوجد غيرها. يعني إذا اتخذ التطبيب للزينة لا يجوز، لكن إذا اتخذه لغرض صحيح يجوز، ولو أمكنه أن يضبب الإناء بمعدن آخر. إذا الخلاصة أنه يجوز أن نتخذ أو أن نستعمل الإناء إذا كان مضببا بفضة بشرط أن تكون يسيرة ولحاجة. واضح؟ إذن لو قيل لك ما هو ضابط التطبيب عند الحنابلة، الضابط المتبادر إلى الذهن أن تكون من فضة وإيش يسيرة ولحاجة. فيتعلق الأمر بالكمية لأنه يقول يسيرة وبوجود الحاجة. عرفنا ضابط الحنابلة في استخدام الإناء المضبب أن يكون يسير من فضة لحاجة، بينما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى ضابط آخر فقال أن الضابط هو الاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة. فإذا كان تطبيب الإناء في مكان مستعمل، أو إذا كان إضافة الفضة للإناء في مكان يستعمل فإنه لا يجوز، وإذا كان في مكان لا يستعمل فإنه يجوز. ومقصود شيخ الإسلام بقوله يستعمل يعني على انفراد، يستعمل يعني على انفراد. إذن الضابط عند شيخ الإسلام الكثرة والقلة أو الاستعمال؟ الاستعمال. مثال يوضح المقصود، لو وضعنا في إناء حلقة يعني عروة، هل هو يستعمل أو لا يستعمل؟ يستعمل، تستعمله، تحمل الإناء بالحلقة أو بالعروة. هذا الحلقة أو العروة لا تجوز ولو كانت قليلة لأنها تستعمل. نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله.